مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. مستمعينا، نتحدث في لقائنا اليوم حول مرض الفصام، والذي صورته لنا الدراما والأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية بصورة ربما مختلفة كثيرا عن الصورة العلمية التي نطرحها في برنامجنا. نطرح البرنامج من أجل أن نقف عند المشكلات الحقيقية وتوصيفها بتوصيفا حقيقيا والعلاج الأمثل حتى نصل إلى بر الأمان مع من يعانون من الأمراض النفسية، من بين أفراد الأسرة أو المجتمع، من بين الزملاء والأقران، من بين الأصدقاء والأحباب. اليوم حول هذا المرض نتحدث مع دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة ثانية دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. أعطيتنا دفعة إيجابية كبيرة بالجملة الأخيرة التي ختمنا بها قبل الفاصل، وأن هناك من يعانون من الأمراض، مرض الفصام تحديدا، ويكون لديهم نفس المهارات التي يمارسوا بها الأعمال الحياتية ويؤدوا بها مهام الوظيفة، وأن الأمر لا يحتاج إلا إبرة أو حقنة أسبوعية شهرية مرة واحدة ويعود الشخص طبيعيا. هذه يعني لعلنا لم نسمع هذه الإيجابية منذ فترة طويلة، نريد تسليط الضوء عليها خاصة في الأمراض النفسية بشكل عام ومرض الفصام بشكل خاص.
نعم، مهم جدا أن كثير من الناس ينظرون للأمراض النفسية كأنها نهاية العالم أو نهاية حياة الفرد، وهذا غير صحيح، وخصوصا الأمراض النفسية، وبالأخص مع اكتشاف الأدوية الجديدة أو الأدوية الأقل مضاعفات. فممكن أن نقول إلى 60% من الأمراض النفسية مع العلاج الصحيح يشفى الإنسان منها، حتى وإن أطال في أخذه للعلاجات، ولكنه يشفى ويستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي. والدراسات بيّنت أن مرض الفصام أحدهم، فإن استمرينا على العلاج، خصوصا إذا بدأنا العلاج بشكل مبكر واستمرينا على العلاج بشكل المدى البعيد، إذن يستطيع الشخص أن يمارس حياته بشكل طبيعي إلى ما شاء الله. المشكلة أن الناس لا تثق بهذه الأدوية، أو ربما الطبيب أو المعالج لا يقوم بالشرح الوافي للعائلة، فإذا يتذبذب الشخص في أخذ العلاج وتنتكس حالته، ومع كل انتكاسة تكون حالته أسوأ. ولكن مرض الفصام هو مرض عقلي، أي أن هناك خلل في كيميائيات، وهذا الخلل أو الاعتلال في كيميائيات الدماغ الحل موجود ومتوفر. عادة تكون بأخذ حبة، ربما حبتين، مرة أو ربما مرتين، وفي الآونة الأخيرة اكتشفت هناك إبر يؤخذ مرة في الشهر، وهذا مناسب جدا. وهناك كثير من الشباب الذين يذهبون مرة واحدة ربما للطبيب أو للعيادة النفسية ويأخذون هذه الإبرة ويعيشون بطريقة سوية وسليمة، لأن عادة المتعارف عليه أن إذا أصيب الشخص بمرض نفسي إذن هو لا يستطيع أن يعمل، أو لا نطلب منه أن يعمل، ربما طلباتنا منه كانت أقل، ربما شككنا في استطاعته على بناء العائلة، أو حتى قدرته على أن يسكن أو يعيش لوحده. وهذا طبعا مغالط للعلم، أو مغالط للأبحاث، أو حتى للمسح الذي يقوم به الجهات العالمية في متابعة المصابين بالأمراض النفسية. الشيء الوحيد أو الشرط المهم هنا الاستمرار على العلاج، والعلاج هو دوائي.
جميل هذا الكلام دكتور. نأتي إلى سؤال مهم جدا، وهل يمكن أن يصاب بهذا المرض كبار السن؟
نعم، هناك نسبة من بالنسبة للنساء يكون في فترة بين 40 و 50 تزيد نسبة إصابتهم بمرض الفصام، وهناك نسبة أو زيادة في إصابة الذكور قريب من 60 و 70، وربما وجد أو الأعراض كانت مختلفة قليلا، ولكن هو يكون مصنف بمرض الفصام.
هل يأتي هنا في تلك المرحلة التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة بأمراض أخرى نفس الأعراض من أوهام الخيانة وعدم الثقة والتشكك في سرقة الآخرين وأمور كثيرة، يعني من أن يسرق الإنسان أو أن يعرض لخطورة أن تصيبه تلك الأعراض مع هذا المرض في المراحل المتقدمة من العمر؟
نعم، فالضلالات الأكبر سنا وخصوصا الذكور عادة تكون مرتبطة بوهم أو ضلال الخيانة، أن نعم. الطرف الآخر يخونه بدون وجود أي أسباب أو أي دلائل على خيانة الطرف الثاني، أو حتى ربما السرقة.
نعم.
فيبدأ الأب أو الجد برفع الجدران لأنه يظن أو يعتقد أن جيرانه يتصنطون عليه، ربما يغلق الحواتف، ربما يخرج حتى الأسلاك من مقابض الكهرباء، لا يأكل ربما من يد أحد، أو ربما لا يأكل الأكل المفتوح، يظن أو يعتقد أن هناك سما أو أحد يريد أن يضره من خلال الطعام، وعادة يلجؤون للعنف.
نعم،
فكون أن هذا الشخص يكون الشخص الآخر زوجته أو العكس، إذا كانت الزوجة مصابة الزوج كبيرا في السن، ربما تعرض الطرف الآخر للعنف، وهنا مهم جدا الحصول على العلاج المناسب حتى لو كان شخص كبيرا في السن. الأدوية تكون أقل فعالية كلما كبر الإنسان، لكن الأدوية تساعد في تخفيف وطأة هذا المرض أو في تخفيف معاناة المحيطين بالشخص المصاب بهذا المرض في وقت متأخر.
جميل دكتور، إذا سألنا عن خطوات العلاج داخل العيادة عند الطبيب النفسي لها مراحل ودرجات معينة، كيف نسير معكم في تلك الرحلة من التشخيص حتى إن شاء الله شفاء؟
بإذن الله. أول نقطتين هو عمل أشعة للدماغ سواء رنين مغناطيسي أو أشعة مقطعية للتأكد أنه ليس هناك أي أورام أو أي أسباب عضوية أخرى سببت هذا الشخص أن تظهر عليه أعراض الذهان قبل تشخيص مرض الفصام.
جميل.
النقطة الأخرى فحص البول أو التأكد من أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة، لأن تعاطي المواد المخدرة ربما
يؤثر بشكل كبير.
نعم، تظهر عليه أعراض الفصام ولكنه في الواقع هو ليس مصاب بالفصام وإنما نتيجة الأعراض. وبالإضافة لذلك في أول نوبة نسميها اضطراب ذهاني حاد لا يشخص بالفصام، بعد 3 أشهر أو 6 أشهر إذا استمرت الحالة ربما سميناه بمرض الفصام، ومرض الفصام مرض عقلي مزمن. إذا كان الشخص خطر على نفسه، أي أنه يفكر في الانتحار، أو خطر على الآخرين، ربما يظن أنه أن الآخرين يتصنتون عليه أو يضحكون عليه أو ربما يقومون بإيذائه، فتكون لديه ردة فعل عنيفة اتجاههم، يفضل أن يدخل إلى المستشفى، أو على الأقل أن ننصح الأهل أن يراقبوه أو يكون تحت المراقبة الجدية، ونضيف له الأدوية العلاجية بالإضافة للمنومات. فدائما أنا أوضح للذين يأتون بشخص مصاب بالفصام أن نريده أن ينام في الأيام الأولى، فنزيد من جرعة المنومات وحتى تبدأ الأدوية بفاعليتها ثم يشفى تدريجيا، والشفاء هنا تدريجي
تدريجي، ولا تأتي نتائج يعني مذهلة أو تغيرات مفاجئة في مسألة المرض والشفاء.
نعم، فهو يكون تدريجي، تبدأ الضلالات تكون أقل حدة، تقلل الهلاوس تكون أقل، يبدأ بممارسة حياته حتى يصل للمرحلة المتوقعة اللي هي المرحلة الطبيعية، أو ربما نطلق عليه المرحلة ما قبل إصابته بهذه النوبة. هناك نوع آخر من الذين لدينا علم أنهم مصابين بالفصام ولكنهم يعانون من انتكاسة، هنا يفضل إعادة أفضل أدوية كانوا يأخذونها قبل النوبة، فلا نلجأ عادة للفحوص الأخرى، ويكون الحل الأفضل والأسرع أن يرجع للأدوية التي كانت حالته مستقرة عليها سابقا.
جميل دكتور، هل هناك وقاية من هذا المرض؟ يمكن أن نقي أبنائنا أو أنفسنا من الإصابة بهذا المرض؟
مع زيادة إصابة بهذا المرض جراء المواد المخدرة، أحد أهم أساليب الوقاية عدم الدخول في تعاطي المواد المخدرة. النوع الآخر الحوامل، الاهتمام بفترة الحمل، تجنب الإصابة بالفيروسات خلال فترة الحمل، التغذية المناسبة للحامل، وأيضا زيادة أمان الولادة، لأن بعض المشاكل التي تتعرض لها أو يتعرض لها الجنين خلال الولادة مرتبطة بالإصابة بمرض الفصام.
جميل، هل هناك تشخيص مبكر لهذا المرض يمكن أن تجري أفراد العائلة لبعضها البعض قبيل الوصول لتلك المرحلة، يعني من 10 حتى 15 سنة، اختبارات معينة تظهر خلل في هرمونات أو بروتينات معينة؟
كانت هناك مجموعة باحثين يعملون على تشخيص الفصام المبكر أو حتى تشخيص الأعراض المبكرة لقبل الإصابة بالفصام، ولكن وجدوا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ربما لديهم بعض الأعراض ولكن لا يصابون بمرض الفصام.
جميل، دائما دكتور الأفلام تأتي لنا والدراما تأتي لنا بصور من لديهم مرض الفصام في صورة من الاثنين، إما في مستشفى ونجد هناك يعني كوميديا في هذه الحالة وهذا الأمر ليس في مجال السخرية إن كان المريض مصاب بالفعل، وإما نجده مشرد في البلاد التي تسمح بذلك وأن نجد فيها مشردين في الشوارع كما نجد في بعض البلدان التي نراها جلية سواء كان في الحياة أو حتى في الأفلام. هل كل ما يأتي إلى ذهن المتابع عن مرض الفصام إما أن يكون في المستشفى الشخص أو مشردا؟
بالنسبة لنكون في مستشفى نفسي هذا النظام تقريبا لا ينصح به، وينصح أن يعيش المصاب بمرض الفصام بين عائلته وبين أسرته وفي محيطه. أما ما الكوميديا المرتبطة بمرض الفصام للأسف هذا يعني ظلم في حق المصابين، فالمصابين بمرض الفصام هذا مرض لم يأتوا بالمرض لأنفسهم ولا يصح أن نضحك عليهم، ولكن حتى أعراض هذا المرض ليس بما يضحك.
نعم.
كثير منها إما يكون أكثر الإنسان يخوف الإنسان من هذه الأعراض، فهذه الأعراض أو هذه الضلالات أو الأحاديث التي يسمعها الإنسان وهو مضطرب تخوف الإنسان وليس من الأمور التي يضحك عليها الإنسان. بالنسبة للمشردين للأسف هذا ما لاحظته بعد إغلاق المستشفيات الطب نفسية حول العالم، أن هناك نسبة كبيرة من المشردين هم الذين يعانون من مرض الفصام بالإضافة لإدمان الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية. وهنا وضعت الدراسات أو بيّنت الدراسات أن إذا أخذنا المصاب بالفصام وأعطيناه العلاج المناسب وتركناه في مجتمعه ومارس حياته كما أقرانه يكون حياته أطول وبالتالي وأكثر إنتاجية من الذين نضعهم في المستشفيات أو في المؤسسات العلاجية النفسية.
جميل هذا الكلام. دكتور الآن ماذا لو تحدثنا عن الإنسان الذي يصطنع أنه لديه مرض فصام والذي يريد أن يوهم غيره بذلك لأسباب لا نريد أن نذكرها، هناك أسباب كثيرة، إما الزوجة أو الزوجة أو الأبناء أو أحد زملاء العمل، كيف إن كان هو يختلق تلك الحالة كيف نكتشف أنه يكذب وليس مريض فصام؟
نعم، هذا عادة دور الطبيب النفسي ومن الصعوبة أن يختلق. فمثلا أحد الطرق الذين عادة ما نلاحظهم في المستشفيات خصوصا في الطب النفسي الشرعي أن يكون أحد الذين قاموا بمخالفات قانونية يصطنع أنه مريض نفسي أو مصاب بالفصام. فهناك أساليب كثيرة،
لم أريد أن أتحدث عن جوانب قانونية هذا ما أردت في البداية لكن تنحيت عنه جانبا،
لكن هي الاستمرار في الكلام.
نعم.
لأن من الصعوبة المصاب بالفصام كون التركيز أو حتى ترابط الأفكار، حتى إن اصطنع إن الإنسان أن أفكاره غير مترابطة بعد دقيقة من الكلام الغير مترابط يبدأ حديثه بالترابط ويكون مترابطا، لأن من الصعوبة أن تتكلم بالصوت بحديث غير مترابط. حتى لو جرب.
يعني هذا مجال يعني تحدي جميل أن نجربه، ليس لدينا وقت.
الإنسان الواعي أو العاقل لا يستطيع.
نعم.
مستحيل أن يستطيع.
ولو
أن
تدرب على ذلك.
لا، إذا تدرب أو إذا تدرب وسجل، أي أنه يعني حتى إذا تدرب نعطيه
كأنه يؤدي مسرحية معينة أو دور معين في مسلسل معين وهو يجيد ذلك، ولا ننصح بذلك أبدا، لأن أيضا الطبيب سيأتي لنا بتحاليل وبأمور أخرى فتكتشف إن كان لديه خلل أو لا.
نعم
جميل هذا الكلام. ماذا لو كانت الفكرة أن الإنسان يريد أن يتحدث مع نفسه، أو هو يستريح إن كان يتحدث مع نفسه ويتقمص هنا أدوار حياتية معينة من أجل أن يصل لفكرة، هل هذا مريض أم هذا إنسان فقط يحدث نفسه؟
لا، حديث النفس مختلف.
صوت مرتفع دكتور.
مختلف حديث النفس حتى بصوت مرتفع، مختلف عن سماع أصوات خارجية ثم التحدث معهم.
نعم.
فمرض مريض الفصام عندما تسأله من هؤلاء الأصوات يقول ناس آخرين، ربما يسميهم بأسمائهم، ربما يكون شخص معين، ربما يكون شخصين يتحدثون معه. أما حديث النفس فإذا سألت الإنسان يقول هذا حديثي أنا أحدث نفسي، ولكن في
هو يعي ما يقول ويفعل ما يقول ويفصل ذلك إن أراد في لحظة من ذلك. إذن دكتور، هذه المسألة نريد في النهاية كلمة من أجل أن نلخص مرض الفصام بشكل سريع، وأن نضع للناس بارقة الأمل الأخيرة التي ذكرتها في هذا الموضوع.
بالرغم من أن مرض الفصام هو مرض عقلي ويعتبر من الأمراض الشديدة في الطب النفسي، إلا أن العلاجات متوفرة، وكلما أبكرنا في علاج المصاب كلما استطعنا أن نحافظ على ممتلك أو ملكاته العقلية ومهاراته واستمرارية حياته. والإصابة بمرض الفصام لا يمنع من مزاولة حياة الإنسان من الناحية الإنتاجية والعمل وبناء الأسرة وحتى الخلفة وتربية الأبناء بالشكل الصحيح بالنسبة له وبالنسبة لثقافته والمحيط الذي يعيش فيه.
هذا الموضوع خطير دكتور. بالفعل الإنسان الذي يعود مرة أخرى في الحياة إلى أن يكون إنسان طبيعي بعد مرض خطير كهذا المرض يحتاج إلى دعم وإلى وقفة وإلى علاج وإلى مساندة من الأسرة ومن الطب حتى من المحيطين والمقربين، وليس هناك مجال أبدا للسخرية كما قلتم ولا الاستهزاء في هذا الموضوع. نصيحة للمقربين، ماذا يفعلوا مع هذا المريض؟
العلاج ثم العلاج ثم العلاج، هذه نصيحتي.
أشكرك دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بعلومكم. مستمعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم، وعدي يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم استشارات نفسية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استشارات نفسية.